قدرتك تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهد الكريم، حديثنا عن جهاز خطير امتن المولى عز وجل به على الإنسان ليكون خط دفاع في مواجهة الجيوش الجرارة التي تدخل على الإنسان من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات. حديثنا عن النفس البشرية في عمق من أعماقها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وخير من يتحدث عن جهاز المناعة الأستاذ الدكتور أحمد حجازي، أستاذ المناعة بالمركز القومي للبحوث. بداية نرحب بسيادتكم دكتور أحمد في من شواهد الحق.
أنا بشكرك، ويعني جزاك الله كل خير، وربنا يفتح عليك يا مولانا.
ربنا يوفقنا وإياك دكتور أحمد. الثقافة الطبية لدى عامة الشعب المصري ثقافة ينقصها الكثير، وعدم العناية بالصحة موطن استفهام كبير. البعض بيرجع المسألة إلى العقيدة، والبعض بيرجع المسألة إلى العادات. أما بالنسبة للعقيدة فمن المعلوم أن الإسلام دين يدعو إلى التداوي، والحبيب صلى الله عليه وسلم دعا إلى التداوي، بل دعا إلى أفضل من التداوي، وهو ما يعرف بالطب الوقائي. حتى لا نتوه في خضم الحديث عن المناعة، أرجو من سيادتكم أن تتفضل علينا في البداية بالتعريف بطبيعة هذا الجهاز الدفاعي أو فيما يعرف بجهاز المناعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصبت في أشياء كثيرة يا سيدنا،
ربنا يعزك
ربنا يكرمك. فطبعا الجهاز المناعي ده هو جيش الدفاع.
نعم،
زي ما تفضلت حضرتك تتكلم. والدين الإسلامي هو دين العلم.
نعم،
وهو دين النظافة.
نعم،
والحبيب صلى الله عليه وسلم أرسل العديد من القواعد الطبية اللي هي التي تهتم بصحة الإنسان، خاصة عندما نتناول عملية الوضوء والطهارة، فهي من الأشياء التي تحض على إزالة الميكروبات المتعددة. الجهاز المناعي، لما نيجي نقول هذا الجهاز جهاز منحه الله للكائن الحي حتى يحميه من غوائل ومن هجوم الميكروبات والملوثات المتعددة. عندما نجد أن جسم الكائن الحي هو إحنا كده عايشين في بيئة ووسط كله ملوثات، هذه الملوثات تنقسم يا إما ميكروبية وإما غير ميكروبية. الميكروبية نبدأ بأعلاهم الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات والبروتوزوا، وكل هذه الأشياء دي تحدث أمراض متعددة. يبقى أهم الجهاز المناعي نحمينا من هذه الملوثات. في عندنا ملوثات غير ميكروبية بدءا من الغذاء لكل من اتعرض اليه، اللي هو اذا كان يلامس الجلد او يستنشقه الانسان او يدخل الى جوفه او يتعامل معه. هذه الملوثات سواء كيميائية او غير كيميائية او مواد غذائية، كل هذه الاشياء بتضر بالجسم، ولكن من عظمة الله سبحانه وتعالى يعطي الكائن هذا الجيش الذي يمنحه الحماية. هذا الجيش موجود في الجسم بطريقة استراتيجية، متنظم بطريقة استراتيجية، ما هوش عضو محدد المعالم. يعني هنقول زي الجهاز الهضمي يبدأ بالفم وينتهي بفتحة الشرج، أو الجهاز التنفسي يبدأ بالأنف وينتهي بالرئة، إنما هذا الجهاز هو منتشر في الجسم، لأن العدو لما بيجي يهاجم أي منطقة بيهاجمها من حتة محددة واحدة ولا من نواحي مختلفة. فهي عملية التأقلم للميكروب والحرب بين الميكروب والعائل يمنح هذا الجهاز الانتشار الاستراتيجي. في قول القوات المسلحة ده انتشار استراتيجي ودفاع عنه، ويبدأ يقومه ويبدأ يتعرف عليه. طيب ايه الجهاز المناعي ده؟ ادي القوة. هذه القوة دي يبقى لازم لها قائد، قائد الجيش بتاعها، او هم كل الجهاز المناعي بيشتغل من خلايا الكرات الدم البيضاء.
تمام.
بداية يبقى هذا الجيش يبقى لازم له قائد، وعنده قوات استطلاع، وعنده مصانع ذخيرة.
تمام.
طيب قوات الاستطلاع اللي هي عايشة طول الليل وطول النهار قاعدة بتفتش على كل شيء غريب، سواء يدخل من الميكروبات الملوثة او الغير ملوثة، او يبقى الحاجات الملوثات الميكروبية او الملوثات الغير ميكروبية تبقى بتدخل، يبقى لازم هيتعرف عليه. يبقى فلسفة هذا الجهاز ان هو يجب ان يتم التعرف على القريب عن البعيد. اول حاجة يعرف خلاياه ما يروحش يحاربها.
نعم.
انما كل ما هو جسم غريب ميكروبي او غير ميكروبي، يبقى هذا الجهاز له القدرة على انه يبدأ يسيطر عليه. يبقى دي اول خطوة في الاستراتيجية العامة اللي بتترسم. تاني حاجة عنده قوات استطلاعية، هذه القوات بتدور في الجسم ليل نهار، ومصداقا للآية الكريمة وفي انفسكم افلا تبصرون، من يوم خلق الله هذا الكائن الى يوم القيامة. فالخلايا داخل جسمه بتتعامل وبتشتغل، فبتبدأ تتعرف على الخلايا اللي بتتجن اللي هي تبقى سرطان، وعلى الخلايا الغريبة اللي هي الطفرات، ويبدأ اي جسم غريب يخشه، او الخلايا اللي هي معرضة للموت كمان، الموت الطبيعي، يبدأ ازاي يسيطر ويتعامل معاه. يبقى اذا دي هذه هي قوة المراقبة، قوة الاستطلاع اللي قاعدة تجوب الحدود. زي اي جيش اي حدود يبقى فيه جيش، يبقى هناك مناطق اسمها قوات الاستطلاع. هذه القوات عندما يتغير شكل العدو يبقى هي عارفاه عشان تقدر تقاوم وتسيطر عليه. هذا ما يكون في الجيش. طيب هي قوات الاستطلاع دي شافت الميكروب هتعمل بيه ايه، تبدأ تعمل خط دفاع اول وتتحارب معاه وتكسره. اذا ما قدرت تكسره، ما قدرتش تكسره، بتاخد معلومات عنه وتبدأ تبلغ قائد الجيش. قائد الجيش ده ما يعرف بالخلايا الليمفاوية ته. هذه الخلايا الليمفاوية ته برضو ده بتعمل مايسترو، بتنظم الحركة. طيب بتبدأ تتفاعل، لها قوات تبدأ تكسر الخلايا، ولها مواد بيسميها السوائل او الميدياتورز او الوسائط اللي هي تنطلق منها الى ما يسمى بمصنع الزخيرة، اللي هو توجه الصواريخ الموجهة للعدو ده اللي هي ممثلة في الخلايا الليمفاوية به، فتطلع لنا الاجسام المناعية او الاجسام المضادة، ويبدأ الجسم يتعامل مع هذا الكائن الغريب الذي يدخل اليه، او الميكروب الذي يدخل اليه، او الخلايا اللي تغيرت. كل هذه الاشياء تحت السيطرة. وبعد كده
بعد إذن حضرتك. نعم. طبعا الكلام كلام علمي وكلام في غاية الأهمية، لكن عادة الناس ما بتستوعبش الكلام العلمي بشكل تفصيلي. وحضرتك يمكن بتقرب الصورة من خلال تجسيد مشهد الجيش بكل ما يشمل من مكونات وأجزاء وفرق وإعداد، لكن اسمح لي عايز أقف عند نقطة وهي نقطة الأجسام المضادة. يعني عادة الناس تسمع عن الأجسام المضادة داخل الإنسان، إيه وظيفتها؟ إيه الحكمة منها؟ إيه الدور اللي بتقوم به في حالة عدم وصول هذه القوة إلى مستوى يؤهلها للدفاع، فتكون النتيجة إيه؟
ما هو هقول لحضرتك حاجة، إحنا عندنا حرب،
يعني احنا عايزين
هذه الحرب ما انا هقول لحضرتك انا عندي حرب،
عايزين نجسد
المشهد بالظبط. انا عندي حرب، الحرب بين الميكروب والعقل.
تمام.
الميكروب عايز يعيش.
تمام.
والعقل ده عايز، العقل هو الجسم.
تمام.
عايز ما يصابش بالمرض. مين الغلبة لمين؟
نعم.
الغلبة للميكروب يبقى انا عندي مرض، الغلبة للجسم يبقى انا عندي صحة، والاثنين بينهم حرب. فالميكروب بيتفنن ازاي يغزو هذا الجسم، مش كده؟
نعم.
والجسم بيتفنن يطلع له قوات للدفاع، الذخيره اللي هي مره صاروخ مره قنبله مره طياره، عشان يحارب هذا الميكروب.
وسائل مختلفه،
وسائل مختلفه. هذه الوسائل بتبقى يا اما عن طريق خلايا تشتغل، يا اما بتطلع سائل.
نعم.
السائل ده هو الأجسام المناعية أو الأجسام المضادة. الأجسام المضادة لما الجسم يتعرض للميكروب لأول مرة، الميكروب يبدأ الجسم يتعرف عليه ويبدأ يطلع أجسام، عارف حضرتك المفتاح والقفل.
نعم.
فيبقى لازم أنا عند الجسم المناعي كأنه هو القفل والميكروب هو المفتاح. هل المفتاح يقدر يفتح أي بيت كده إلا ما يكون هو بتاعه؟
طبعا لا.
فهما الاثنين بيعشقوا مع بعض. وده يمسك ده ما يقدرش يخرج منه. ومن عظمة ربنا ان هو يبدأ يخليه الاجسام المناعية دي عدد كبير، كذا نوع.
نعم.
نوع بنسميه الاجسام المناعية ميم وجيم وهه ودال، كل دولت كل واحد منه له وظيفة. يطلع لي واحد اللي هو الام ده مطلع 10 تدرعة 10 دروع.
نعم.
العشر دروع دول يمسكوا
اخطبوط بقى،
اخطبوط لانها بتطلع في اول العدوى.
تمام.
يوم يمسك فيها 5 ميكروبات، يعني كل اثنين، مش الاثنين اللي جنب بعض، شوف بقى من عظمة ربنا، مش الاثنين اللي جنب بعض يمسكوا في الميكروب، لا ده والتاني اللي بعيد. ليه؟ عشان يبقى القوة اكبر. انما لو الاثنين دول يتقلعوا ويمشوا معايا.
نعم.
فيبقى شوف القوة بتيجي من الاثنين دول، يبقى ده بيطلع في اول العدوى يقوم يسيطر على الميكروب، لان الميكروب جاي لما ياخده يبدا يتفاعل مع الخلايا الاكوله كمان.
نعم.
طلع لي ماده اسمها الكومبلمنت، ده اتكسر لي، ده انزيمات تقعد 26 مكون كل واحد يطلع يفرتك يشتغل ورا بعضه يكسر، فدولت ينشطوا الخلايا الاكوله تقوم تاخده.
تمام.
تشيله عشان توديه ليه؟ الخليه قائد الجيش. شوف دي
الحرب هنا متقسمه، يقول لك الخلايا الاكونه مثلا في بي وفي تي.
لا، هي انا ما انا عندي الخلايا الليمفاويه تي دي مش اكوله، والخلايا الليمفاويه بي دي مصنع الذخيره اللي طلع لي الاجسام المناعيه. الاكوله دي اسمها الفاج، الماكروفاج.
الماكروفاج،
الماكروفاج دولت في عندنا برضو
له وظائف.
لا ده هو كمان من عظمه ربنا، ده فيك اكتر. في عندي خلايا اسمها النيتروفيل.
نعم.
والبيزوفيل والإيزينوفيل.
تمام.
دي لها وظيفة ودي لها وظيفة ودي لها وظيفة.
الكلمة دي وظيفتها ايه؟
كل واحد دولة الأكول. نعم. الوظيفة الأكولة في الطفيليات اللي ايه يطلع للإيزينوفيل اللي هي بتستبغ بالأحمر.
تمام.
النيوتروفيل دي متعادلة.
تمام.
دي بتطلع مع كل حاجة.
تمام.
البيزوفيل دي تطلع في المصايب لأنها قليلة، ففيها حبيبات لما تطلع تعمل الحساسية، خلي لي مادة اسمها الخلايا الماست سيل او الدقلية تطلع عشان تطلع لي الهستامين. كل واحدة منظومة ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان يعمل لي الويفز او الموجات، لان العدو ده ما بيجيش مرة واحدة، ده بيجي واللي بعده. ولذلك عندما يصبط الجهاز المناعي سكاكينه تكتر.
نعم.
ميكروبات كتيرة تغزوه. بدليل يعني أنت حضرتك سمعت على مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز. ده بيجي يخسر لي قائد الجيش.
تمام.
الخلايا المساعدة الكبيرة
يعني ضربة قاتلة.
بيجي للكبير.
تمام.
طيب هو يبدأ هتلاقي الميكروبات اللي عايشة اللي هي اللي ربنا خلقها متعايشة عشان تعمل للمناعة في الجلد، تبدأ هي اللي تعد الجلد.
سبحان الله.
جهاز المناعة هبط.
نعم.
فكل بقى اللي عايز يفترس يفتح بقى أنيابه ويسنها عشان إيه يجي يأكل هذا الجسم. فالدفاع لابد أن يكون متعدد.
حتى في متعدد ومتوازن.
متوازن. ما أصلا عندي النهاية في صحة.
نعم.
وفي مرض، المرض هد حيله.
نعم.
إن شاء الله مش يبقى فيه فناء. ولو كان أي ميكروب، لو إحنا بنشوف أي ميكروب ينمو، الانقسام بتاع بكتيريا واحدة ممكن على 24 ساعة إذا كانت هناك البيئة والمكان صالح يبقى هينقسم، يبقى قد البكتيريا اللي طلعت دي.
نعم.
هي كل 20 دقيقة بتنقسم مرة، تديني وزن الكرة الأرضية في 24 ساعة.
نعم. إذا يعني العمليات والأنشطة اللي بتتم داخل الجسم في اللحظة الواحدة من الممكن أنها لا تعد ولا تحصى.
من سبحان الله.
نعم.
لما تيجي تبدأ تشوف كيف يتعامل الجسم مع الميكروب.
نعم.
ويتعامل بالوظائف والأدوات اللي عنده. لأنه هو لو واحد أخفق يطلع له واحد تاني، ولو واحد خط وقع يخش له الخط التاني، ولو وقع يطلع له تالت ورابع وخامس، مش هيسيب الجسم عرضة للعدوى، لأن هناك حرب ضروس.
حرب. بابو إيه حكاية العقبات دي؟ ولك هناك عقبات تحول دون دخول الجراثيم إلى الجسم، من هذه العقبات
نقول
الجلد،
ما هو
الغدد الليمفاوية، الطحال، وهكذا.
ماشي. أول حاجة الميكروب بيجي منين؟ هو في البيئة بره.
نعم.
يبقى أول واحد هيقابله مين؟ الجلد.
تمام.
أو الغشاء المخاطر.
نعم.
لأن الجسم لو احنا بنيجي نتكلم، الجسم مبني بين حاجزين.
نعم.
حاجز خارجي وحاجز داخلي.
نعم.
الخارجي هو الجلد، ربنا عامله يسموه حامي، أو هو عائق ميكانيكي طبيعي تشريحي.
تمام.
يعني هو في التشريح ربنا خلق لنا الجلد.
تمام.
يبقى اذا لما يبقى سليم يبقى مانع، مفيش حاجه تقدر تخش.
تمام.
مش كده؟
ده هيخلينا نقف. معلش يا دكتور.
اتفضل.
عشان الموضوع صعب. احنا هنبتدي مثلا نقول العقبه اللي بتحول دون دخول جراثيم الجلد. طيب الاسلام شرع ايه من الاحكام؟
ونقول
هنبص نلاقي ان الوضوء الاغتسال.
تمام.
ده لو حضرتك راجعت كتب الفقه تجد 17 نوع من انواع الاغتسال جاء به الاسلام. 17 نوع.
طيب
يعني عايزين نركز على
المسألة. نشوف ما هي القصه جميله جدا. والحبيب صلى الله
عليه وسلم، انا عارف ان الوقت ضيق والموضوع كبير، فاحنا بنحاول نلقط منه كده ما يثير حفيظه المشاهد فيبتدي يهتم بالمسألة.
الحبيب صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل،
وهو
بيقول ايه؟ ان كان بباب احدكم نقر.
نعم.
يغتسل خمس مرات.
لو ان نهرا بباب احدكم.
نعم. هيغتسل خمس مرات في اليوم.
تمام.
هل يبقى من درنه شيء؟
قالوا لا يا رسول الله.
ما هو الدرن؟
نعم. نعم.
الدرن هو المرض.
تمام.
يبقى اذا انا لما اغتسل خمس مرات في اليوم، اللي هم الوضوء كذلك الصلاة.
تمام.
مش كده؟ الصلوات الخمس.
نعم.
يمحو بهم الله.
نعم.
بهم الخطايا.
مكفرات لما بينهم.
ولما يسقط من لما يتوضى يتساقط من اخر القطرات دي ايه؟
نعم.
ذنوب.
نعم.
ما هي الذنوب؟ هو جلده كان شال ذنوب.
نعم.
ها خلينا نبص
يعني في هنا بقى تفسير علمي.
ما ها الذنوب هذه.
نعم.
هي الميكروبات.
نعم.
لما انا اغتسل الميكروبات اللي ربنا خلقها لي على الجلد.
نعم.
هي اداه من ادوات الدفاع.
تمام.
يعني هو شوف هي تبقى هي اللي بتعمل عدوى، ولكن هي في منطقه هي حمايه للجسم بيسموها المناعه الفطريه.
نعم.
ربنا خلق لنا قوات على الجلد، الميكروبات اللي هي المتعايشه دي، كل ميكروب بياخد له منطقة نفوذ عامل فتوة.
نعم.
بينقسم، لما ينقسم هيطلع لي مخلفات، هذه المخلفات تبقى غير صالحة للميكروبات الممرضة.
نعم.
خلاص. يبقى ده الميكروبات. طيب انا فن بقى الاغتسال بقى والذنوب اللي نازلة.
نعم.
هذه الميكروبات لما تنمو هتكتر. ولما تكتر يبقى المواد الغذائية بتاعتها تقل.
تمام.
مش كده؟
نعم.
يبقى إذن فعاليتها تقل. يوم الميكروب الممرض يقدر يدخل.
نعم.
طب أنا لما أغسل إيدي واتوضى ثلاث مرات أو استنشخ ثلاث مرات أو أتمضمض ثلاث مرات، هل بقي توسخ في الثلاث مرات أو مناخيري كان فيها وسخة قد كده؟ إنما هي بتشيل لي شوية ميكروبات.
نعم.
من اللي هي المتعايشة على الجلد.
نعم.
او المتعايشة في الغشاء المخاطي، فيبقى اذا لما خرجها وتقع يبقى ادي لي فرصة للميكروبات التانية تبدأ تنمو اكتر، تبقى قوة دفاعية اكتر.
يبقى احنا دلوقتي بنلفت
احنا قلنا ايه
المشاهد.
بيتساقط من ذنوبه.
نعم.
اخر قطرة.
نعم.
القطرات اللي نازلة دي بتاخد الميكروبات، واحنا اتعملت ابحاث لما يلم المية دي هيلاقيها عدد البكتيريا بتاعتها اعلى.
نعم.
ولما يشوف الميكروبات اللي على سطح الجلد ويجي يعدها يلاقيها قلت. لما تقل دي معناها تديني فرصة انها تبقى قوات دفاعية اقوى.
نعم.
لانها انا بنضف كأن عارف الزرع.
نعم.
لما احنا زرعين المشتل.
تمام.
الزرع كتر.
نعم.
مش هيقدر ياكل.
نعم.
فبنعمل شكل نشيل شوية.
تمام.
هو انا غسلت المية.
تمام.
نزلت للميكروبات دي. تساقطت فدت فرصة لايه للميكروبات اللي هي المفيدة للجسم تنقسم اكتر وتعمل درع دفاعي اكتر.
تمام.
واخد بال حضرتك في الفم يحدث هذا.
نعم.
والفم ده مشكلة لان الدم على طول فيه عندنا تحت اللسان في عرق يوصل للقلب على طول.
تمام.
بدليل ان هو مثلا المريض اللي هو بيبقى عنده ذبحة صدرية او خنقة والبتاع بنديله امينوفيلين او دواء تحت اللسان.
نعم.
في ثانية قلبه يشتغل ويبقى كويس.
تمام.
يبقى اذا دي بوابة مفتوحة.
نعم.
من الفم
في حلقة وصل
مفتوحة من الفم الميكروبات اللي موجودة دي تخش القلب.
تمام.
يعني تنتشر. فلما انت ساعتك تتمضوض هتقلل المحتوى الميكروبي.
تمام.
يبقى هتقلل الميكروبات اللي داخلة للجسم. طب الميكروبات اللي داخلة للجسم هتعمل ايه؟ ما عايزة جهاز مناعي.
تمام.
يبقى اذا تنشيط الجهاز المناعي بالوضوء بالمضمضة بالاستنشاق، ولما تاخد اسبوع جسمك متغطي، انما اللي جوه عرضة للبتاع، فيقولك اغتسال سنة من سنن الفطرة.
تمام.
كل يوم جمعة.
تمام.
يبقى الحبيب صلى الله عليه وسلم ارسل لنا هذه القواعد، يبقى هذا اعجاز. كان وقتها كانت الامراض منتشرة وكان الناس عارفة كل الفنون والكلام ده، انما من علم هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، لانه هو ادرى بالنفس البشرية وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
طيب دكتور احمد، الموضوع انا عارف انه هو علمي، لكن احنا عايزين نحاول نبسطه وكمان نسقطه على فرائد الاسلام، لان وجه الاعجاز والدلالة الجميلة اللي احنا بنحاول نستخرجها من كنوز التعاليم الاسلامية عايزين نلفت نظرها او نلفت نظر المشاهد اليها. يعني دلوقتي الاسلام دعا الى الوضوء وحث عليه باعتباره مصدر
هذا منشط للمناعة من غير دواء.
نعم.
ببلاش.
يبقى ده علاج.
نعم.
او ده نوع من انواع الدواء الناجع والمفيد.
نعم.
الذي يعود على الانسان بالخير دون ان يدري.
نعم.
اثنين، الاغتسال، توقيت الاغتسال نفسه لفت نظري كلام حضرتك ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه سنة الحبيب صلوات الله عليه غسل الجمعة لما له من فوائد اجتماعية وايضا فوائد صحية ترتبط بجهاز المناعة.
طيب تعالى خش بقى على الطهارة عشان من الجنابة.
نعم.
نفس القصة.
نعم.
المجهود اللي حصل.
نعم.
يبقى بذل مجهود الشخص ده.
ايوة.
يبقى المفروض جهاز المناعة يقل. مش كده؟
تمام.
لان الميكروبات ممكن تقدر تغزوه.
نعم.
المواد السوائل اللي خرجت منه والاجهاد اللي خرج منه يبقى هو لازم يزيله.
تمام.
لان هو بقى مواد بروتينية عالية تخلي.
نعم.
البكتيريا تنمو اكتر.
تمام.
فلما يبدأ يغتسل هينزل كل الميكروبات دي وينشط للميكروبات اللي هي المساهمة والمساعدة والمتعايشة مع الجسم تزيل كل الحاجات دي بالماء ويبدأ ترجع الجهاز المناعي لنشاطه تاني.
يعني الاغتسال بينعش السيركوليشن اوف ذا بلاد زي ما
ده ده غير دي ده دي ده حاجه تانية كمان. ده دي حاجه تانية لا ده احنا بنتكلم في الميكروبات بس. شويه الميكروبات اللي متواجدين على الجسم بدات الافرازات تخرج هتنمو لانها بروتينيه يبقى الميكروبات تنمو يبقى اذا هتبقى مرتع لنمو الميكروبات.
ده حضرتك معلش في ارتباط شرط هنا او في نقطة مرتبطة بالنقطة اللي حضرتك قلتها. هي نقطة مسألة ارتفاع درجة الحرارة. سمعت ان ارتفاع درجة الحرارة ده مفيد جدا.
ده جميل جدا.
لانه متعلق بجهاز المناعة.
هقول لحضرتك.
معلش حضرتك يعني عايزين نربطها ببعضيها بعد اذنك.
هو شوف حضرتك كل الناس بتتخوف من ان الطفل درجة حرارته.
ارتفع درجة حرارته درجة
او درجة. ده دي اداة من اداة ربنا خلقها لينا. مش للتنبيه. لا. الميكروبات اصلا عشان بنبينها الميكروبات اصلا ربنا خلقها بتنمو عند درجة اللي هي المعدية.
تمام.
الميكروبات الممرضة.
تمام.
عندنا عشان تشتغل بتشتغل عند درجة 27 درجة 37 درجة مئوية.
تمام.
خلاص. لو ساعدتك درجة الحرارة العادية للواحد يبقى الميكروب اللي هو الممرض دخل الجسم ولقى درجة الحرارة 37 درجة مئوية ودخل في الدم، الدم ده كله مواد غذائية، يبقى الميكروب ينمو آخر حلاوة ويلعب.
تمام. جو مناسب.
حلو؟
تمام.
فيقوم ربنا يكرمه كده بيقوم يرفع له درجة الحرارة. درجة الحرارة ارتفاعها الدرجة الزيادة أو الدرجتين هو مثبط لنمو الميكروب.
تمام.
عشان يدي فرصة للجهاز المناعي يتعرف على الميكروب.
تمام. يعني دي نقطة
أداة من أدوات الدفاع. ولذلك احنا لما بنيجي ندرسها
سبحان الله
بنقول هي
هذا خلق الله.
سبحان الله. بنقول هذه أداة من أدوات المناعة الطبيعية.
تمام.
حتى الدموع الستات اللي قاعدة بتعيط طول الليل طول النهار. ولذلك الستات على فكرة جهازها المناعي أقوى من الرجال.
لا دي نقطة دي يا دكتور.
لا مش نقطة ده حقيقة. الستات الجهاز المناعي أقوى 20 مرة من الرجال.
لماذا؟
ما هو من الدموع.
يعني كل
من الدموع وحاجات تانية.
نعم.
لان برضو سبحان الله في خلقه.
نعم.
عندما كون الرجل والمرأة تشريحيا. نعم.
تمام.
اجهزتنا كل الراجل كلها مغلقة.
تمام.
بتفتح من حتة وتخرج من حتة.
تمام.
عند السيدات لا. في عندها جهاز واحد يفتح على بطنها على طول.
سبحان الله.
هو الجهاز التناسلي.
تمام.
بيبقى من الخارج.
نعم.
ويروح لقناة فالوب وبعدين المبيض فين؟ مفتوح. نعم. في البطن في جدار البطن. ده لو دخل اي ميكروب يعمل لها ما يسمى البروتينايتس يعني التهاب للبطن جدار البطن ان شاء الله 6 ساعات تتوكل على الله.
سبحان الله العظيم.
يعني لما يعمل
من خطورة.
خطورة لما يعمل تسمم في الجهاز في البروتون يقولك التهاب بروتوني يبقى عمل ممكن تموت.
نعم.
فشوف بقى هو يدي لها ادوات. يدي المهبل درجة الحموضة يعني الأس الهيدروجيني.
تمام.
يبقى قلوي.
نعم.
وبعدين يدي لها غشاء مخاطي.
نعم.
كله عليه مواد أجسام مناعية منتشرة عليه. وبعد كده يدي بعد كده عند عنق الرحم في زي الفلة اسمها بلاج.
نعم.
دي بتقفل ما بتتفتحش إلا مرة واحدة عند الدورة الشهرية وعند الولادة ما بتتفتحش إلا دول لأن هو لما بيجي الطمس.
نعم.
كل الغشاء ده بياخد الميكروبات وينزل لازم يتفتح عشان يخرج.
تمام.
لما يجي يخرج يخرج الولد. بعد كده تلاقي الغشاء المخاطي التركيبة بتاعته.
نعم.
عليه اهداب عاملة زي المكنسة.
تمام.
قاعدة تكنس لبرة.
نعم.
واخد بال حضرتك. فكل هذه العناصر يبقى يديلها الجهاز المناعي بتاعها اقوى ولا لا لان الميكروبات تقدر تخش.
تمام.
بعد كده التركيب الهرموني عندها الاستروجين والبروجسترون دولت كل الحاجات دي مثبطة للايه للمناعة.
تمام.
فيبقى لازم جهازها المناعي يبقى قوي لانها هتتعامل مع الولادة.
تمام.
والولادة لما احنا نيجي نقول غير المشقة كمان.
نعم.
في التلقيح لما يلقح الجسم البويضة هي بتاعتها.
تمام.
انما الحيوان المناوي مش بتاعها.
نعم.
بقى جسم غريب يبقى الجسم عايز يطرد فيقوم يصبط له المناعة.
نعم.
واخد بال حضرتك يقعد العمليه دي لغايه ما يعمل عمليه طرد. عمليه طرد الاجنه دي هي الولاده.
سبحان الله العظيم. اللي هو طلق يعني.
لا الولاده.
الولاده نفسها.
طرد الاعضاء.
نعم.
لان انا لما يبقى جسم غريب.
نعم.
الجسم يبدا ما هو كل ما بيكبر الجنين.
نعم.
كل ما بيتغير صورة الانتيجينات او التركيب اللي هو اللي الجسم بيتعرف عليه، فيبدأ عايز يحاربه، يقعد يحارب 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 لغاية ما يفقد السيطرة، يوم يخرج يبقى الولادة.
نعم.
وده تفسير من حاجات المناعة.
طيب دكتور احمد، ما زلنا عند الجلد، عايزين برضو نلفت نظر السادة المشاهدين عن أهمية العناية بالجلد، لأن الناس في زماننا بيستخدموا ألوان متعددة من الأدوية والكريمات والكلام، وطبعا كلام حديث ومتعدد ومتنوع، وثبت أن معظم هذه الأشياء المستخدمة بيكون لها أضرار على البشرة.
هقول لحضرتك
حاجة، عايزين ننصح السادة المشاهدين يعني نصيحة ينتفعوا بها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هو هقول لحضرتك حاجة، ربنا خالق الجلد متركب من ايه؟
نعم.
جلد خلايا، بعدين في عندنا غدد.
تمام.
يا اما دهنية يا اما عرقية.
تمام.
واحنا بنبقى عرفانين في الصيف ان العرق كتير.
تمام.
ده العرق ده اداة من ادوات الدفاع المناعي. شفت بقى يعني؟
نعم.
ليه؟ المية اللي في العرق بتعمل رطوبة عالية.
نعم.
ومتخلى الفطرات تنمو اكتر، انما تموت البكتيريا. واخد بال حضرتك؟
تمام.
يوم يطلع لها العرق ده مية وملح. الاملاح تغير الوسط البيئة، تقوم تموت الميكروبات لانها املاح. هذه حاجة. عندنا الغدة العرقية بتطلع لنا احماض دهنية، هذه الاحماض الدهنية يا اما مشبعة يا اما غير مشبعة. المشبعة تموت لنا شوية بكتيريا، والغير مشبعة تموت الفطريات. يبقى اذا ادي حرب، شوية حاجات سهلة هي موجودة في الجلد واحنا بنتأذى منها. يوم الستات تبقى واللي بيعمل تجميل واللي يحط الشامبوهات والحاجات اللي بتغير التركيبة دي، يوم هتلخبط لي البرنامج اللي هو بتاع الميكروبات المتعايشة اللي على الجلد.
نعم.
فبالتالي تؤثر على كفاءتها، يقوم الميكروبات الممرضة تقدر تخش.
احنا عايزين نتكلم عن النقطة دي بالذات، لاني للأسف الشديد يعني فيها انتشار وفيها اضرار الناس ما بتاخدش بالها منها.
ما هو انا بقول لحضرتك دلوقتي المركبات دي.
نعم.
هي مركبات طبيعية ولا صناعية؟ الصناعيه دائما الطبيعيه.
نعم.
مفيش مشكله.
نعم.
انما الصناعيه بتبدا تعمل لنا مشاكل تراكميه او سميه لبعض الخلايا، فتبدا او تسد لي احنا عندنا الغدد القنوات بتاعه العرقيه او الدهنيه، لو اتسدت بتاعه الدهنيه تعمل لي خراريج، تعمل لنا حب الشباب.
تمام.
ولذلك ما احنا نرجع تاني للوضوء.
تمام.
الغسيل المتكرر او الوضوء
تمام
متكرر، يبقى اذا هيبدا يحسن لي عدد الميكروبات اللي موجوده على الجلد، تنزل تنظف لي فتحات الغدد العرقيه، تطلع العرق كويس، والعرق احنا قلنا بيحاول وبيحسن لي كفاءه الجسم وبيرطب وبيموت لي بعض البكتيريا، والتاني بيموت لي بعض الفطريات. لو الغدد الدهنيه برضو نفس الحكايه، هتطلع لي الاحماض بتاعتها، الوظائف بتاعتها دي بتموت لي الميكروبات، يبقى بالتالي انا بحمي الجلد.
نعم.
طيب انت لو سديت الحاجات المنافذ اللي بتخرج دي، ماذا سيحدث؟
النتيجة طبعا
يبقى هيزيد نمو الميكروبات.
تمام.
لما يزيد نمو الميكروبات هتقف، مش هتقدر تنقسم. يبقى اذا تخلي الميكروبات الممرضة تقدر تنفذ من الجلد، او تكاثر الميكروبات برضو ايضا.
نعم.
لما يبقى الجهاز المناعي مثبط، لو الميكروبات دي زادت تبدا تعمل ما يسمى انفيجن.
نعم.
تبدا تنفذ الى الجلد، يبدا تعمل لي مشكله، تعمل لي خراريج. يبقى اذا انا بشغل الجهاز المناعي في حاجه تانية.
تمام. يبقى بضعف من قوته.
ما طبعا
وبشغله عن مهامي.
ولذلك احنا بنقول ايه، كثره العدوى.
نعم.
تسبب لي في بعض احيان ايه، ضعف الجهاز المناعي.
نعم.
لانها كل ما بيحارب هيبدا يعمل، او لو فشل يعمل له حساسيه.
نعم.
يبقى برضه ضرر للجهاز المناعي او ضرر للجسم. يبقى إذن أنا لما أتعامل مع كل هذه المنتجات بحنية وتعامل معها طبقا للشريعة ولا السنة، إن هو إحنا شوف بقى إيه، حتى يمكن وإحنا صغيرين كان على الكراسات مكتوب إيه، اغسل ايدك قبل الاكل ولا بعد الاكل، وعند دخولك دار الخلاء وخروجك، كل الكلام ده هو بيقلل المحتوى الميكروبي اللي هو على سطح الجسم، فبالتالي يقلل العدوى، فبالتالي بيخلي الميكروبات التعايشية تشتغل اقوى، تبقى خط دفاعي اقوى.
يعني برضو يا دكتور، يعني اذا كان معلش الموضوع مهم، انا بس يعني في حاجه جت خاطر كده على ذهني دلوقتي، اذا كان الوضوء بيقوم بالمهام الكبيره ديت يعني وبيؤدي رساله عظيمه لصحه الانسان وصحه وجهه وجميع اعضاء جسده، فما بالنا بموضوع الاستنجاء مثلا، هل وخاصه فيما يتعلق بموضوعنا وهو المناعه؟
شوف كل ملوثات ستبقى بأي كيفية، هتبقى هي دي مواد بروتينية ولا لأ، يبقى مواد غذائية لبعض البكتيريا، لأن على فكرة البكتيريا لولا البكتيريا في الكون كان احنا ما كان الجثث اللي ماتت دي ما تحللتش، يعني الميكروب البكتيريا يا إما فيه بيحلل ويموت، التاني أي مادة بروتينية هو بيأكل على البروتينات، أي مادة بروتينية هتبقى مغنم لنمو البكتيريا،
أرض صالحة،
مادة غذائية. يبقى إذن أي ملوثات إذا كان في الاستنجاء أو في أي كيفية ده مش هيبقى فيه مخلفات، هذه المخلفات دي هي مش فيها بروتينات، البروتينات دي هتبقى منبت كويس لنمو الميكروبات، يبقى بالتالي كل ما تزود الميكروبات اللي هي المؤذية هتعمل أزمة، يبقى بالتالي هيعرض للجهاز المناعي المصيبة. إنما كل ما زيل الميكروبات دي، كل ما هنشط المتعايشة على الجلد، هبعد الملوثات الممرضة، يبقى بالتالي هفوق الجهاز المناعي. ولذلك انت لو حضرتك بتيجي تحسب في اليوم، احنا بنغسل ايدينا كم مرة بلاش غسيل بس، لو هو بياكل 3 مرات مش كده؟ يبقى غسل 3 مرات قبل وبعد،
تمام،
ادي 6 مرات، ولو هو بيتوضى 5 مرات
ادي كده 11،
ادي 11 مرة، لو هو بيقوم الليل كمان مرة ادي 12 مرة، يعني معناها ايه؟ طب هو صاحي كم ساعة في اليوم؟
ده يقول مثلا 16 ساعة،
16 ساعة، يعني يبقى كل اقل من ساعة وشوية او ساعة ونص هو بيغسل ايديه، يبقى اذا انت بتفوق الميكروبات اللي هي تقدر تعمل لي المقاومة الدفاع المناعية الفطرية اللي ربنا حباها لجسم الانسان.
دكتور احمد، ده برضو يعني اعلم جيدا ان الموضوع يحتاج الى مزيد من التفصيلات الكثيرة، ولكن دعني يعني نردد حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان. يعني الإسلام اعتبر الطهارة هي شطر هذا الدين، نصف هذا الدين له نصيب كبير وجانب عظيم فيما يتعلق بمسألة النظافة الشخصية. يعني عايزين نوجه رسالة لأولادنا وبناتنا ولإخواننا وإخواتنا في موضوع النظافة، وخاصة إن إحنا دول إسلامية وكبيئة مصرية بنعاني معاناة شديدة، وأصبحت يعني للأسف الشديد شوارعنا وبيوتنا حتى وجوهنا تحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام.
شوف، هو زي ما تفضلت والحبيب صلى الله عليه وسلم قال شطر الإيمان، يعني نص، نص العملية. شطر الإيمان النظافة هتجنب، احنا عايزين أجسام صحيحة،
تمام،
والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل خير،
تمام.
هل هو بيخضط بالمؤمن القوي ده اللي هو الفتوة اللي يروح يخبط إيده في الحيطة يكسرها؟
لا طبعا،
هو عايز الراجل الشديد الصحاء،
نعم،
الصحيح، لأن تمام. لما أبقى صحيح هيبقى هشتغل كويس، هفكر كويس، هشتغل كويس، هاجلب الخير كويس. يبقى اذا هو فعلا لما ينضف يبقى ده نص ايمانه، يعني نص جسمه، نص دينه، هو يبقى عشان يسعى في الكون، لان الهدف يسعى. لما يبقى جهازه المناعي قوي يبقى معناه ان هو ما عندوش امراض، يقدر يسعى في الحياة بقوة. واخد بال حضرتك؟ فهذه القضية احنا نبدأ نشتغل. التعليم معانا، سيدنا لقمان كان بيعظ ابنه بيقول له ايه؟
نعم.
بيقول له، قال له روح لوث الكون؟
ابدا.
انما هو قال له ايه؟ كل التعليم اللي هي السليمة،
نعم،
حتى يكون هذا الكون في رونقه وحياته، لانه سبحانه وتعالى خلق هذا الكون جميل.
نعم.
ولابد ان ينعكس علينا.
نعم.
وان الله جميل يحب الجمال.
الله جميل يحب الجمال.
طيب يبقى اذا الجمال ده ما هو بيجي منين؟ هل من جمال الروح ولا اضافة برضو ممكن يكون ايه اللي هو القوة والصحة؟
تمام. يعني قصد حضرتك ان الاسلام لم يكتفي ولم يكتف بالدعوة الصريحة الى النظافة، وانما امر باكثر من ذلك، بالدعوة الصريحة الى الجمال.
ما هو الجمال
يعتبر الجمال غاية مقصودة في شرعه وفي احكامه.
هقول لحضرتك حاجة، لما برضو يبقى واحد جميل وحلو كده وانا ابصله استمتع بيه زي ما بشوف المناظر الجميلة.
نعم.
هذه منشطة للجهاز المناعي.
سبحانه بديع السماوات والأرض.
سبحانه، فما نعم. خلق من شيء كده ولا نعم. فرط في شيء، فسبحانه. يعني كل الادوات عندما يتناغم، يبقى اذا الراجل ده اللي قاعد يقرا قران يبقى طاقته الحيويه عاليه، يبقى جهازه المناعه عالي، يبص للجمال اللي بره، يقرا الكتاب
المنظور،
المنظور. يوم حالته النفسيه تهدى.
تمام.
ولذلك العالم بره كله بيعمل المستشفيات في حتت مفتوحه مش مقفوله، عشان يقعد يبص للزرع والخضره وده وده وده، يوم ينشط الجهاز المناعي ببلاش، مش عشان يديله منشطات مناعه، يقول له كل خضروات، يوم بيديله نشاط الجهاز المناعي.
طيب بمناسبه بقى الخضروات، احنا زي ما حضرتك يعني بتعلمنا ان المناعه لها عقبات، اتكلمنا عن الجلد، عايزين بقى نتكلم على الطحال او الغدد الليمفاويه واثارها، وايه انواع الاغذيه اللي المفروض نتناولها عشان خاطر تقوي الجهاز المناعي، لان الغدد الليمفاويه والطحال لهم ارتباط قوي جدا بجهاز الدفاع.
ما هو حضرتك
أو بالنظام الدفاع،
جهاز الدفاع المناعي، جهاز الدفاع المناعي ده متعدد.
نعم.
خط الاول الجلد هو الغشاء المحاط.
تمام.
خلاص، يدخل تحته في بقى الغدد الصغيره والحبيبات اللي هي الليمفاويه.
تمام.
طب هو لو بيجي المصفى،
نعم،
بتصفي، بتخش على الغدد الليمفاويه اللي تحت الباط واللي في بين تحت الابط، دولت المصافي.
تمام.
اللي بتلم الميكروبات اللي هي فلتت من هنا ومن هنا عشان يلمها. الطحال ده المصفى برضه.
نعم.
بتاع بيلم الدم كله يروح للطحال، يوم ينظف كل الميكروبات ويمسك الميكروبات وينشط الجهاز المناعي.
نعم.
يقول له في عدو عندي فيبدا يتعامل معاه. واخد بال حضرتك؟ دي هي اجهزه الجهاز المناعي. ما هي الجهاز المناعي بيتكون من ايه؟ ده شوية الخلايا اللي احنا قلنا لهم الثلاثة دولت، الاكولا والته والبه.
نعم.
ولا اذا كان النيتروفيل والزينوفيل والبيزوفيل والمصفصل، كل دولت دي ادوات خلايا.
نعم.
طيب احنا عندنا في البناء بتاع الجسم دايما يبدأ بخلية، وبعدين يبدأ يبقى نسيج، وبعدين يبقى عضو، وبعدين يبقى جهاز.
تمام.
فهي الخلايا
بتاعته
هو يعني لما شوية خلايا يتجمعوا مع بعض بقى ايه عقدة.
تمام.
الليمفاوية تبقى دي ايه بدأ تعمل،
يعني خلايا نسيج، مجموعة الخلايا تكون العقدة.
العقدة وبعدين يعني هو هتبقى نسيج، والنسيج يبقى في النهاية يقول لي الجهاز المناعي، لان هو مكون من كذا حاجة.
تمام.
كل الحاجات دي لما بتيجي تتجمع مع بعضها، يبقى انت عندك الغدد الليمفاوية، وعندك الأوعية الليمفاوية.
تمام.
وعندنا الغدة الزعترية هنا تبقى.
نعم.
عند الأطفال الصغيرة وتضمر، وبعد كده عندنا الطحال، وعندنا نخاع العظام.
نعم.
في عندنا في الطيور حاجة اسمها بيرس اوف فابريشيس.
تمام.
دي برضو دي للبتاع. وفي عندنا عارف المنديل لما بنذبح ذبيحة كده وتيجي تبص.
نعم.
تلاقي عقد، دي بيسموها بايرس باتشز، دي برضو حاجات اللي هي متحدة بتاع الغش الجهاز الهضمي، عشان الجهاز الهضمي كل البلاوي كلها جاية منه، يوم يحط له نقط دفاعية تنور. نعم. او ميكروب يجي تقوم مسكاه.
نعم.
لما تخرج كل ده يبدأ يصفي عندنا في اللمف ولا في او في الدم, يبدأ يروح للطحال والطحال يبدأ يلم كل الحاجات ده, هي المصفى بتاعتها. يبقى اذا عندنا مناطق اللي هي اللي احنا بنقول العوائق.
تمام.
كل واحدة عقبات.
تمام.
عشان بتصفي.
تمام.
بحيث ان هو يوصل في النهاية.
طبعا من قوة الجلطين.
ما هي بتمسك شوية. لا نعم. بتمسك شوية.
تمام.
الشوية دول تتعرف عليهم او تبدأ توجه لهم حاجة. تمام. يبقى الجسم يبدأ يشتغل بحيث يوصل في النهاية التناغم بتاع الجهاز ده كله.
نعم.
يبدأ يديني الصحة في النهاية.
نعم. يعني الصحة منظومة متكاملة.
طبعا.
ينبغي على كل انسان ان يحرص عليها. وأن يعمل على حفظها,
وهو لابد أن يدافع عن جسمه.
نعم.
كثرة الملوثات كثرة تثبط الجهاز المناعي.
نعم.
واخد بال حضرتك, إنما أنا لما نشط الجهاز المناعي يبقى احنا عندنا الوضوء, عندنا الاستحمام, عندنا الاستنجاء, كل حاجات الفطرة دي كلها معايا أبدأ استخدمها, كل ده بتحسن لي كفاءة الجسم.
طيب في الدقائق المتبقية يا دكتور أحمد, يعني عايزك باعتبارك يعني علم كبير من اعلام هذا التخصص.
ربنا يكرمك. انت انا ضعيف ولا اعرف حاجة يا عم, انا معرفش حاجة خالص.
ربنا يوفقنا معاك.
الله يخليك.
عايزك توجه نصيحة لولادنا اللي في المدارس والجامعات والبناتنا, ازاي يعني يحافظوا على هذه النعمة الكبرى التي اودعها الحق فينا.
شوف سيد الفاضل, ببساطة جدا هؤلاء الأولاد إذا ما اعتنوا بدينهم وخدوا الدين, الوضوء والصلاة دي بتنشط الجهاز المناعي.
تمام.
دي أول حاجة. تاني حاجة, عندما يتناول المواد الطبيعية كلها حاجة جميلة, لأنها كلها مواد فعالة دوائية تخش الجسم ملهاش أثار تراكمية, تبدأ تصلح له الجسم, ويمكن على رأسهم طبق السلطة الألوان أصفر أخضر أحمر.
نعم.
ده كلها ده مواد فعالة دوائية, يعني فيها فلافونات, هذه الفلافونات دي كلها منشطات الجهاز المناعي وهي مضادات للأكسدة.
تمام.
لو خد العسل الأبيض, عسل النحل ده, وهو فيه شفاء للناس كما قال الله سبحانه. نعم. وتعالى, ده يبقى بينشط له الجهاز المناعي. كل منتجات النحل دي بتنشط الجهاز المناعي. المداومة على أنه يستيقظ مبكرا.
نعم.
فيتنفس هواء الاكسجين النشط اللي هو بتاع اول اليوم, وهو ده الاوزون اللي بينشط له الجهاز المناعي. يعني الناس ما تقعدش سهرانة تحت التلفزيون لغاية الفجر, احنا هنحارب احنا قناة الحافظ ما حدش يسمعها بقى. انما هو يستيقظ بدري, يستنشق الهواء النظيف ده اللي هو تبادل الغازات بين النبات, يبدأ يطلع للاكسجين النشط اول النهار, فده كله ده بينظف الجسم وبيخلص لي الملوثات اللي في الجسم. شرب الماء الكتير بيشيل الملوثات والسموم اللي داخل الجسم يخرجها بره. ما يحطليش بقى كل شويه يحطلي الجلات واللي مش عارف ايه, طبعا الشركات هتزعل, انما احنا بنتكلم من الفطره.
نعم.
والعلم ان هو كل ما يستخدم المواد الكيماويه الكتيره دي كل ما تاثر لي على تاثير سلبي غير مباشر على الجهاز المناعي. المأكولات الصناعية اللي فيها المكسبات الطعم والرائحة والزيوت المهدرجة كل ده بيثبط للجهاز المناعي. يبقى إذن لازم أنا أحافظ على الجهاز المناعي بأن أنا أستخدم المواد الطبيعية, ويبدأ أنام بدري واخد راحة, كل ده برضو بينشط للجهاز المناعي, لأن احنا فيه عندنا التوازن الهرموني اللي في الجسم يبدأ يتظبط في النوم, يبقى بالتالي ياخد راحته يبدأ الجسم يشتغل كويس. فهذه هي تعليمات بسيطة. واحنا برضو شوف احنا عندنا لما يجي نتكلم نقول صلاة القيام او قيام الليل ده هتنشط له الجهاز المناعي ازاي, لما يتوضى الفجر ولا يتوضى يبقى هينزل للميكروبات اللي هو نم 5-6 ساعات وبتاع وقام, يبقى حينشط له الدورة الدموية, وتنشيط الدورة الدموية معناها حركة الدم, والدم في الخلايا المناعية كلها اللي هي كرات الدم البيضة. إذا هننشط الجسم تنشيط الجلد، لان في تحت الجلد في خلايا اسمها لانجرهان سيلز، ودي خلايا اكولة، يبقى هنشطها. يبقى اذا كل الحاجات ده هي تبدأ يعمل. لما يصحى الفجر يصلي الفجر ويقعد للضحى وياخد ثواب حجة كاملة،
نعم
مش كده؟
نعم.
ويستنشق الهواء النشط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة فاطمة ايه؟
نعم.
استيقظي مبكرا حتى طري ايه؟ تقسيم الارزاق من الله، مش كده؟
سبحانه وتعالى.
ما هو تقسيم الارزاق ده لو انا شم الهواء النظيف ده حي، ما هو هيديني رزق يخلي جسمي يفوق، والبكور البكور
اكيد له
فيها بركه البكور.
نعم.
فيبقى اذا هيستفيد بكل الاشياء، التحصيل بتاعه العلمي بيكون اكثر ما يكون في النهار. ولذلك حضرتك بقى ايام ما كنت بتحفظ القران وانت صغير كنت بتحفظه ساعه الفجر، مش بتحفظه نص الليل، مش كده ولا ايه؟
اكيد طبعا.
فيبقى اذا كل هذه الاشياء بتساعد على تنشيط الجهاز المناعي، وبتدينا حيويه، وبتدي انطلاق واستفاده كبيره، ويبقى هذا الشخص المتعامل مع الحياه يرى الجمال ويعطي الجمال، ويكون حالته النفسيه مطمئنه. فلذلك ايه؟ تبقى النفس المطمئنه تنعكس على الجهاز المناعي، تنشط هذا الجهاز المناعي.
دكتور احمد، بعد هذه النصائح الغاليه، لكن برضو في حاله من التلوث السمعي والبصري
كلها مخبطات.
فعايزين يعني معلش باقي دقيقتين ثلاثه، عايزين نتكلم على مثلا تاثير الادمان، تاثير التعاطي، تاثير التدخين، تاثير الماكولات السريعه بتاع التيك اوي، الانماط السلوكيه الجديده لاولادنا. يعني جهاز المناعي ليس جهاز يرتبط بالجسم فقط، ده يرتبط ومتعلق بالسلوك، مرتبط بالاخلاق، بل مرتبط بالدين، زي ما حضرتك كشفت عن اسرار الوضوء والغسل.
هو كل الحاجات ده هي حضرتك لما الجسم بيتفاعل مع البيئة، ولما تكون البيئة نظيفة هتنعكس على الشخص.
يعني تحديدا هل التدخين له تأثير ضار على المناعة؟
شديد جدا. اولا يعني التدخين فيه 4000 مركب سام بيدخل في الجسم.
نعم.
ده احنا لما بنقول مركب واحد بنقعد نحتار نتكعبل فيه.
نعم.
ده فيه 4000 مركب سام بيدخل الجسم. ولما بيدخل الجسم، لما بيجي يتكسر جوه الجسم، بيتكسر الى مركبات اخرى اكثر سمية.
نعم.
طيب لما تعمل كل الكلام ده، احنا بنقول الجسم عامل الجهاز المناعي ده بالظبط عامل زي عارف الميزان الحساس.
نعم.
هو مش احنا حاطينه في قلب علبة ازاز؟
تمام.
لو فتحنا الغطاء بتاعه ده، مش الكفات بتلعب
اكيد
من الهواء؟
نعم.
وبتاخد مدة عشان تاخد
التوازن بتاعها.
طيب اذا انا جهاز المناعي بالظبط عامل زي كده، فاذا لما انا احط له ميكروبات زياده وكذا وكذا، ما انا اخلي الكفات دي قاعده تلعب. انما انا عايز الثبات، الثبات ده معناه ان هو يحصل اقلمه، اقلمه يتعايش الجسم مع الميكروبات ويبدا يتعايش معاه ويبدا يحاول يحارب فيها ويسيطر عليها، فبالتالي يبدا يتفاعل معاه. طيب اللي بيشرب دخان بيبدا ياثر لي على المناعه اللي هي الخط الدفاع بتاع المناعه اللي في الجهاز، فين؟ تنفسي.
نعم.
يبقى اذا الخلايا اللي هي بتشتغل فيه هتبوظ. طيب التنفس بتاعه الاكسجين التبادل الغازي اللي هو في الرئه، هل هيكون زي السليم اللي ما بيشربش؟
طبعا استحاله.
هيبقى اكتر ولا اقل؟
طبعا هيبقى
اكتر
النسبة
او اوحش.
نعم.
يبقى اذا ده كله هينعكس على مين؟ ما هو الجهاز المناعي ده، ما احنا بنقول كأن فتحنا الازاز بقى العادية، معالى يرجع تاني يتظبط، يكون هو بدأ يجيب سجارة تانية ينيله اكتر. يبقى اذا لو البعد عن هذه الاشياء هتبقى بتنشط لي الجهاز المناعي برضو بطريقة غير ايه؟ مباشرة.
نعم.
طيب اللي بيتعاطى اي نوع برضو من المخدر او 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 ده، ما هي برضو مواد سامة بتخش الجسم. المواد السامة دي ما عايزة مقاومة، المقاومة دي هتبقى مقاومة تلقائية من الجسم هينشغل بيها، يبقى هيأثر لي على الجهاز المناعي بصورة غير مباشرة. ناهيك على ان في بعض المركبات اللي هي الكيميائية اللي موجودة في كل هذه الاشياء لما تدخل الجسم بتثبط الجهاز المناعي. يبقى اذا كل يبقى اذا هيخلي الجسم لما الجهاز المناعي يتهز يبقى اكثر عرضة، لان الجهاز التنفسي متعري، يبقى اكثر عرضة للعدوى بالميكروبات اللي تدخله او التغير في الخلايا النسيجية بتاعته او خروج خلايا مجنونة اللي احنا بنسميها الخلايا السرطانية، هيبقى اكثر من اللي هو الذي لا يتعاطى.
نعم.
فبالتالي يبقى ايه، والآية الكريمة بتقول ايه، ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. ما كأننا ربنا عطيني نعمة، بدل ما اشتري الثمن علبة السجاير فاكهة لأولادي وروح أكلهم معاهم، ده أنا بسمم جسمي وبضر جسمي.
طبعا لا شك إن إن الإسلام اهتم بالنفس البشرية وسعى للعمل على الحفاظ عليها وصيانتها وحمايتها، لدرجة إن الفقهاء كالإمام العز بن عبد السلام بيقول إن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. يعني بلغ عناية الإسلام وفهم الفقهاء لمكانة الصحة في الإسلام إنها أو أنهم قدموها على صحة الدين.
نعم.
لأنها أمانة.
نعم.
ومسؤولية، وسنسأل عنها كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها بالضرورة عن عمره وعن شبابه، والعمر والشباب
هو مرتبط بالصحة
ارتباطا وثيقا بالصحة. دكتور أحمد، لا شك أن الميكروسكوب مع اكتشافه منذ ما يزيد عن 250 سنة كشف لنا بعض من أسرار النفس البشرية، وما زالت النفس البشرية في غاية التعقيد، وما زالت الأسرار هذا البنيان لم تكتشف بعد.
هقول لحضرتك حاجة، انا قال 40 سنة واكتر قاعد اشتغل في المناعة.
نعم.
واخد بالك، كل ما بقرح جديد وكل ما بيجي احس ان احنا اجهل ما يكون، في حاجات جديدة بتتكون.
نعم.
لما يجي يقول لك على مستقبلات على سطح الخلية ته بس.
نعم.
وهي القطر بتاعها لا يقل عن 30 مايكرون، يعني واحد على مليون من السنتي.
نعم.
شايلة 10 بليون مركز على سطح هذه الخلية، يتعامل مع بليون مرض يقدر او ميكروب يخش او جسم غريب يتعامل معه. الخلية الصغيرة ده هي
سبحان الله
اللي هو عبد. شوف اللي انا ما بشوفهاش الا بالميكروسكوب،
سبحان الله.
والميكروسكوب عايز ميكروسكوب كبير كمان، الكترون مايكروسكوبي، عشان اشوف السر ريسبتور او المراكز بتاع الخلايا.
دكتور احمد، وفي أنفسكم
أفلا
تبصروا.
سبحان
الله العظيم.
صدق الله العظيم.
في ختام هذه الحلقة الممتعة والهامة والمفيدة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضرتك بجزيل الشكر والتقدير، ونرجو من الله أن نلتقي دائما على خير.
ربنا يبارك.
نشكركم أيها السادة الكرام ومشاهدين قناة الحافظ وبرنامج من شواهد الحق، ونلتقي وإياكم على خير بإذن الله تعالى، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء.